وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل الأسوة والقدوة في نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو المقياس وهو النبراس على أقواله وأفعاله، تقاس كل أفعال البشر، فمن وافقها مع الإخلاص قبل الله عز وجل منه، ومن خالف أقوال النبي وأفعاله مهما كان شأنه ومهما كانت دعواه فلا يقبل الله عز وجل منه عمله حتى ولو كان خالصا لوجهه. لازم نفهم هذه القضية في هذه الأيام. ليه؟ لأن الصورة التي انعكست عن الالتزام بالإسلام صورة لا تتفق مع ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن الناس بدا لها أن الملتحي الذي يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة صورة قبيحة أدت إلى خراب البلاد والعباد والتنكب عن سواء السبيل، وهذا بالفعل واقع. احنا لا ننكر ان كثير من المنتسبين الى المشروع الاسلامي الذي كانوا يتحدثون عنه هم افشل الناس في قيادة هذه البلاد لمخالفتهم لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما احنا بنقول لازم صراحة وشفافية، وبغير هذه الصراحة والشفافية الأمور تزداد سوءا على سوء. أولا، الإسلام لا يعرف شيئا اسمه نظام ديمقراطي. الإسلام ما يعرفش الصورة دي. ليه؟ لأن النظام الديمقراطي مبني على أن الشعب هو اللي يحكم نفسه، فالحكم للناس وليس لله. إن الحكم إلا لله هم قالوا الحكم للصندوق. هذه أول غلطة وقعوا فيها. أنت أما تنظر إلى الإسلام، إحنا إسلامنا إحنا بيقولنا إيه؟ إسلامنا بيقولنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لغاية محددة. إيه هي الغاية المحددة؟ استخلفنا في أرضه، إدلنا الأرض أمانة، استأمننا في ملكه، خولنا في هذه الدار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فخليفة يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شيئا من ملكه. كل واحد فيكم وكل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى سائلك عما استخلفك واسترعاك أنت. افهم النقطة دي كويس. أنت مسؤول عن اللي ادهولك، مش اداه لغيرك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك أرضا أو محلا تتاجر فيه، هذا كل اللي تملكه من الدنيا. هيسألك عن المحل ده؟ ما هيسألكش عن أنت ليه البلد اتحكمت بالإسلام ولا ما اتحكمتش بالإسلام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يبقى أنت مسؤول عن الأرض اللي ادهالك دي، عن العربية بتاعتك، عن عمارتك. الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، ربنا سبحانه وتعالى هيسأله هو ليه؟ لأن الدنيا احنا بننظر لها على إنها أمانة، فلازم تنفذ أوامر صاحب الأمانة في أمانته. هو ده المطلوب منك، ده توحيد العبادة. توحيد العبادة يعني إيه؟ إنك تخضع لربنا سبحانه وتعالى وتقدم أمره على أمر من سواه. فربنا سبحانه وتعالى ادلك محل، كل اللي تملكه من الدنيا المحل اللي انت فيه ده. يبقى أنت مطالب بتنفيذ أوامر الله في هذا المحل أو في هذه البقالة اللي عندك وفي حياتك التي أعطاك. تقوى الله عز وجل فيما خولك واسترعاه، هو ده المطلوب منك بس. فبعض الناس صوروا لا، اللي مطلوب منك أكبر من كده، إنك تشتل هم الأمة وما يتعلق بالأمة. طب اشتله إزاي؟ قالوا تنزل في المشاركة والإسلام يطبق. مين اللي هيطبق؟ هو ربنا كلفني بكده؟ ربنا كلفني بأن أنفذ اللي خولني فيه واستخلفني عليه، دي مسؤوليتي المسؤول. فواحد يقول لي يعني هيبقى المسؤول ما بينفذش الإسلام وإحنا ننفذه؟ والله ربنا هيسأل ومش هيسألك أنت. فالفهم الخاطئ أدى إلى أن كل الناس ينزلوا في الشوارع، وده مخالف، لأن الرسول أمرنا بالابتعاد عن الفتن. فنزلوا الناس في المظاهرات، فلما نزلت الناس في المظاهرات مع أن علاج الأمة الإسلامية في البعد عنها وليس في المشاركة فيها، لأن المشاركة فيها معناها إيه؟ تعطيل لمصالح الناس، تعطيل عجلة الإنتاج. فالرسول لما يقول عن الفتن ابتعدوا عنها، يبقى البعد عن الفتن معناها نماء للبلد، لأن أنت هترجع. من كان له إبل فليلحق بإبله، يصلحها، يغذيها، ينميها. اللي عنده مصنع يرجع يشغله، اللي عنده كذا يعمل كذا لغاية ما البلد تمشي. إنما هم عملوا العكس، قالوا لا كله يخرج وباسم الإسلام، وصوروا الناس عند الإسلام، فالكل خرج. فالتانيين قالوا يعني أنت هتخرج وإحنا هنخرج؟ طب نقف لبعض بقى. واستغلوا الفرصة استغلالا سيئا، حتى أصبحت القضية الآن زي ما أنتم شايفين، البلد مش محتاجة وصف. واحد يقوم يلوم الإسلام ولا في الإسلام مش كويس؟ لا، اللي خرجوا هم اللي مش كويسين، اللي نادوا باسم الدين وشوهوا الإسلام في نفوس المسلمين وحملوا الناس ما لم يحملهم رب العالمين. ربنا ما حملكش غير أنك أنت تبقى في بيتك وفي أرضك وعلى قدر ما خولك والسرعات. اللي ماسك الحي مسؤول عن الحي، يتقي الله عز وجل فيه. ومش لازم انت يا صاحب البقالة او يا صاحب السيارة ما عندكش اللي هي، لازم تبقى مدير حي ولازم تبقى رئيس بلد، عمره ما فيه ابدا كده. ربنا سبحانه وتعالى يقسم الارزاق بين العباد، ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهو فهمك ان انت في امانة، والارض امانة، واللي ادهولك امانة، فما تقلش الامان عليك. عشان كده الاسلام يدعونا الى عدم طلب الرئاسة. والرسول قال لاحد الصحابة لن ولي هذا الامر احدا ساله ولا حرص عليه. المفترض انت لو عندك زهد في الدنيا صحيح تقول مش عايزه، مش تحرص عليها وتقاتل عليها حتى يتصور او تظهر الصورة امام الناس ان انت بتسعى الى الكرسي والمقاتلة عليه، في حين ان الكرسي ده امانة. يعني لو تعثرت بغلة او فيه مطب على الاسفل هيتسأل عنه رئيس البلاد، انت اللي طلب وانت اللي عملت كده، فتحمل بقى كل واحد في البلد. ربنا يوم القيامة هيسأل المسؤول عن البلد عن هذا الامر اللي حصل. ليه؟ ليه انت اللي طلبته، امانة حملت نفسك اياها، السعي اليها ربنا ما طلبش منك كده، انما طلب. ولذلك الاسلام يجي الاصلاح فيه من تحت، من القاعدة. لما انت تتقي الله وده يتقي الله وده يتقي الله في أرضه وفي ماله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي ربنا هيئ البلاد والعباد ازاي ما تعرفش، زي ما هيئ البلاد والعباد أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. دي اسمها إرادة الله الكونية ومشيئته العظمى في البلاد. إن ربنا يقسم الأرزاق، فأنت لو اتقيت ربنا سبحانه وتعالى هيصلح لك اللي فوق. ما هو ربنا قادر على أن يجعل الناس جميعا على قلب رجل واحد، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ويخلينا كلنا ملائكة وتنتهي المشكلة. لكن الناس مش فاهمة أن ربنا خلقهم ليبتليهم، إدى لكل واحد أمانة، وإدى لكل واحد أرض مخول فيها أو مال مخول فيه أو أقصى ما يمكن بدنه اللي هو مستخلف فيه. اللي ما عندوش حاجة خالص مسؤول عن بدني، ساعة الظهر تبقى في المسجد، ما تغشش، ما تكذبش، تتقي الله في عملك، تشتغل موظف يبقى تتقي الله في نفسك وفي بلدك، تشتغل عامل يبقى أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لو شفت الأخلاق دي موجودة فينا ربنا هيصلح البلاد والعباد. إزاي ما تعرفش؟ إنما واحد لك لا، لازم إحنا اللي نمسك، وإحنا اللي نطبق الإسلام، وإحنا اللي نقود، مش منطق الإسلام. فانعكست الصورة بسبب هذا الخلل أمام الناس على إن أبو لحية ده لا، ده هم بتوع دنيا وبيحاربوا على كرسي، وكان اللي بيقولوا إحنا سلفيين دخلوا من هذا الباب في الديمقراطية والحزبية وهي بغيضة، وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلما انهارت الصورة لدرجة إن أحد الأخوات بتتصل لي، والله يا شيخ رحت لراجل بطلب في المحل بقول له اديلي كذا وكذا، قال ما عنديش، هي لابسه النقاب بتاعها، ولو عندي مش هديك. ليه يا اخي؟ خربت البلد. فاصبحت صوره الاسلام اللي فيها الحشمه والوقار صوره قبيحه عند عامه الناس. ليه؟ لان سواها من خالف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالناس دلوقتي يقول لك ايه؟ استغلوا الفرصه، استغل الفرصة في العلمانيين الليبراليين الحداثيين، استغلوا الخطأ اللي وقع فيه الإخوان المسلمون والسلفيون اللي هم ابتدعوا في الحزبية وشاركوا فيها في أنهم يشوهوا كمان صورة الإسلام. يقولك لا، تبقى خلي بالك بقى، يعني الإسلام اللي جاي من الجزيرة ما ينفعش. فبدأ الاتهام مش بقى لأخطاء الناس وإدراك أن الإسلام شيء وأفعال وأخطاء الناس شيء تاني، لا، بدأوا يتهموا حتى النبي عليه الصلاة والسلام. لدرجة أحد الأخوات من المنوفية اتصلت علي بتقول لي يا شيخ بيوزعوا علينا دلوقتي رسالة بتوصل لغاية البيوت، والله بعتها لي في سيارة في الموقف بتاع العربيات. تقول لي شوف الرسالة دي، ساعة ما قرأناها طبعا هي الأخت مش عارفة مين اللي ورا الرسالة دي ومين اللي وزعها بكميات مهولة على البيوت، كل بيت ومنزل فيه رسالة. الرسالة دي جاية منين؟ أنا لما قرأت الرسالة لسه قارئها قبل ما أجي بحوالي نص ساعة، رسالة للمتدينين الأذكياء. هو بقى هنا بيلعب على وتر إيه؟ يشوف الناس الملتحين والأخوات والناس اللي هم كانوا واثقين في الإسلام وداخلين إيه؟ في الإسلام التزام وعايزين يطبقوا السنة. فلو إن لا، ده إذا كان المشايخ وناس كتير انساقوا في هذا الوضع فأصبحت كارثة. قالوا لا، نستخدمها بقى. اللي ورا النصائح البتاع دي مين؟ أولا دي دعوة مش للإلحاد، دي دعوة للتنصير، بس اللي كاتبها بصورة يبين إنها دعوة للإلحاد مش دعوة للإيه؟ للتنصير. هو قال طب كويس أوي كده، إحنا عايزين الصورة دي تنتشر، إن يفضل الإسلام بالشكل اللي بيمثله فلان وفلان وفلان، والإسلام منهم ومن أفعالهم براء. أنا بقول لكم بصدق، كل اللي شاركوا، افهموا النقطة دي، كل اللي شاركوا فيما يسمى بالديمقراطية، الديمقراطية ما تنفعش عندنا. ليه؟ لأن الديمقراطية تنفع في الغرب، لأن الناس عايشين في دنيا يمسكها حزب جمهوري يمسكها حزب ديمقراطي لاثنين ملة واحدة عاجزين الدنيا ويقسموها بينهم. إنما احنا لا، رسالتنا في الإسلام عبارة عن إيه؟ احنا في دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودار الابتلاء امتحان واختبار. الاختبار في إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيديك شيء من ملكه على حسب تقسيمه، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انت عندك 1000، غيره عنده 100,000، غيره عنده 1,000,000، هيسأل بتاع 1,000، انت وديت 1,000 فين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دي أمانتي أنا صاحبها، وأنا هنزل لك شرع ونظام تمشي عليه في الأمانة دي. نفذته هتسعد في الدنيا والآخرة، ما نفذتوش هحاسبك عليه، وربنا أعد جهنم لا تطاق وأعد الجنة لمن أطاعه. سر الحياة في الكلمتين دول، أي واحد مسلم لا يؤمن بها فلا يسمى مسلما. الدار دار ابتلاء وامتحان، والآخرة دار جزاء، وصاحب الأمر والنهي في هذا العالم هو الذي خلقه، ألا له الخلق والأمر، هو اللي يؤمرك فأنت تنفس. ولا تطيع أحدا من الخلق أبدا في معصيته. لو قال لك ادفع ضرائب قل له ربنا أمر بالزكاة، لاحظوا الحكاية دي. قال لك اشرب الخمر قل له الخمر حرام، أمر الله بعدم الشرب. فتقدم أمر الله على كل أمر. ليه؟ لأن هو اللي يملكك، مش غيره. غيره ما عندوش أي سلطان عليك غير القوة اللي ربنا اداها له من الأسباب، لكن ما يملكش بدنك ولا روحك أبدا. اللي يملكها خالقها. وربنا زي ما شفت أذل من افترى على العباد من الظالمين وجعلهم عبرة، وعلى الرغم من ظلمهم. يعني خلي بالكم برضه عشان يبقى احنا كلامنا واضح، النظام السابق كان ظالم لكن من كفره فهو مخطئ. ظلم صحيح، لكن لا يجوز الخروج على ظالم. يقول لك يجوز الخروج على مسلم ظالم، غلط. طب هو ما طبقش الاسلام، ويعني اللي موجود دلوقتي بيطبق الاسلام؟ افهم النقطه دي كويس. انما جعل الله الظلم الذي اوقعه على العباد في النظام السابق عبره وايه، فاهلك الله ظالما بظالمين. لان ممنوع اصلا مساله الخروج ده، انا دلوقتي هو اللي هيتسال مشاني، ربنا هيساله هيجعله عبره. وقد جعله عبره في ايه ما حدثت في التاريخ، المكان اللي كان بيقول فيه من اشد منا قوه اتحكم فيه. بس اللي جايين بس يعتبروا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. افهموا يا اخواننا القضيه. فاحنا قلنا لاخواننا اللي انتوا عملتوه غلط، وقولوا للناس ان الخروج على الحاكم ما ينفعش اصلا، لا يجوز شرعا، وده غلطه ربنا جعلها سبحانه وتعالى عبره، واهلك ظالما بظالم. مسكتوش وقالوا لازم احنا اللي نمسك. يا جماعه ده مخالف للشرع اصلا. الرسول قال لن نعطي هذا الامر، لن نولي هذا الامر احدا ساله ولا حرص عليه، حرصوا عليه. مع ان لو كانوا لم اطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرصوا عليه، حتى لو مسكها واحد علماني ربما كانت الامور افضل بكثير، ولم تشوه صوره المسلمين، وكانوا اقوى الان اللي هو الاسلام. يعني صوره المسلمين وصوره الملتحي كيف اقوى من وضع الحال. ليه؟ لان كانت كلمتهم هتبقى مسموعه، ما خالفوا شرع الله ولا خالفوا امر الله عز وجل. لكن اللي حصل انهم لما دخلوا في المخالفه باسم الدين، يا اخي انت بتدخل باسم نفسك، ما تدخلش باسم الدين. الدين مش كده. ولذلك احنا ياما تكلمنا ما قلنا، فقالوا لا ده انت اللي بتخالف الواقع، وانت اللي مش عارف بتتكلم في ايه. لكن سبحان الله احنا واثقين ان كلام النبي عليه السلام هو الحق، واتباع النبي عليه السلام هو المنجاة، وان صوره النبي عليه السلام لا يمكن ان تهتز، حتى لو اهتز 1,000 واحد انتسبوا للاسلام وكانوا من الشيوخ. احنا ما نعرفش حاجه اسمها ان واحد يخالف الشرع تحت مسمى ان انا عايز اوصل. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه عندنا اسمها الغايه تبرر الوسيله. يقول لك يا شيخ ده احنا عايزين نوصل عشان نقيم الشرع. الشرع ما يقامش كده، الشرع يقام الاول في نفوس الناس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الناس نفسها اللي تتغير، مش انت تيجي تغيرهم بالقوه وتقول انا بقى هفرضها عليكم والحاجه كلها في ايدي، واللي مش هيسمع هعمل فيه كذا وكذا. تم هو النظام ده هيبقى ظالم أشد ظلم من نظام أمن الدولة بتاع زمان. فرقت إيه؟ إنما الإسلام يقام في نفوسنا نحن. المهم الجماعة دول استغلوا الفرصة وبدأ يقول لك إيه؟ رسالة للمتدينين الأذكياء. من هو هذا؟ أهو كلام، من هو هذا؟ شوفوا بقى، أخي الملتزم، إني واثق أنك تعمل كل ما في وسعك لكي ترضي الله لتنال حبه، ولكن هل تعلم؟ بيكلم مين؟ الملتزمين. قول أنا واثق أن أنت بتعمل كل ما تستطيع عشان ترضي الله، لكن هل تعلم أن ربنا سبحانه لا يحتاج لما تقوم به من فرائض لكي يرضى عنك أو يحبك؟ لك ربنا مش محتاج العبادة بتاعتي دي، شبهة، خلي بالك من دي. هو مش محتاج، هو مش محتاج، لكن أنا اللي محتاج، أنا محتاجه. ديننا مبني على إيه؟ افهم النقطة دي. واحد يقول لك إيه الدليل على وجود ربنا؟ ما الدليل على وجود الله؟ طريقة القرآن في إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى. طريقة القرآن اسمها الفقر الذاتي، إثبات الفقر الذاتي للمخلوق والغنى الذاتي للخالق. بمعنى إيه؟ أنتم فقراء، شئتم أبيتم فقراء، والمقصود بفقرك حتى كنت، يعني أقول لك أنا مش فقير ده أنا غني، لا مش إحنا نقصد كده. فقرك إن أنت ما تستغناش عن واحد يحرك لك نفسك طرفة عين، ما تستغناش عن واحد يحرك لك كرات الدم البيضاء والحمراء في بدنك طرفة عين. هو ده معنى الفقر، إنك فقير بذاتك. خلي واحد غني كده يقعد يومين ما يروحش الحمام هيصحى. خلي واحد غني كده عنده مليارات ونفسه يتكتم هيحصل ايه؟ ساعتها لو تعطلت الاسباب والطب ما عرفش يعمل له حاجه، هتلاقيه قلبه يتطلع الى قوه عليا عند ضعفه، اسمه الاضطرار. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اهو ربنا بقى سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس، ما بخاطبش المسلمين بس، كله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فأي واحد فينا بيلجأ إلى البحث عن غني عند ضعفه، وعن قوي، عن غني عند فقره، وعن قوي عند ضعفه، وعن عليم عند جهله، وهكذا في سائر ما جعلنا الله عز وجل في هذه الحياة. فأنت ما هتستغناش عن ربك طرفة عين. طب أنت دلوقتي فقير ومحتاج، فيه واحد فقير يطلب من واحد غني وهو بيقول أنا مش محتاج منك؟ شفت بقى ازاي؟ او انت غني خليني اخد منك اللي انا عايزه، حتى لو عصيتك، حتى لو سبيتك، ما تجيش عقلا ابدا. يبقى احنا دلوقتي نعبد الله عز وجل لاحتياجنا اليه، دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان الحكمه اللي خلقنا منه، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن هم عايزين يقول لك ايه؟ اسمع، هو ربنا محتاجك مش محتاج؟ ان الله لا يحتاج لما تعمله لكي يغفر لك ذنوبك ويكفر عنك السيئات. خلي بالكم، هو الراجل اللي بيتكلم ده واللي كتبوا الكلام ده دول مش ناس ملحدين، لا دول نصارى. الله يرضى عنك ويحبك في اخر. ايه اللي في اخر ده؟ ربنا يرضى عنك ويحبك في اخر؟ يعني ايه يرضى عنك ويحبك في اخر؟ اولا واحد يقول ايه الوقت يا شيخ، مش ربنا بيحب الناس كلهم؟ يعني السؤال دلوقتي ربنا بيحب الناس كلها؟ نقول له لا، انما ربنا خلق الناس كلها ورزق الناس كلها ما هو ما فيش خالق غيره واحنا كلنا محتاجينه. قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. لو واحد كافر بالله مين اللي خلق ومين اللي رزق؟ ربنا. طب هو خلقه ليه ورزقه ليه وهو بيكفر بيه؟ عشان يحقق حكمة ربنا في العالم. هو ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ان يمتحنه، يبتليه، عشان يبقى فيه جنة وفيه نار، دي الحكمة. لكن ما يحبش الا المؤمن، ما يحبش الا من اطاعه، ما يحبش الا من اطاع نبيه، ما يحبش الا من اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لكن عند التانيين دول يقول لك الله محب. قصدهم ايه يعني محب؟ يا ربنا بحب كل الناس. نقول لهم كذبين، لو كان ربنا بكل بيحب كل الناس زي ما انتم بتقولوا، طب ليه بتقتلوا في المسلمين اللي موجودين في افغانستان وفي العراق وفلسطين وفي غيرها من الناس؟ فمساله ربنا بحب كل الناس عندكم ده مش كلام. هم مش قادرين يفرقوا يعني ايه الله محبه. انتوا عارفين كلمه الله محبه اللي بيقولوا عليها دي معناها ايه؟ معنى ايه الله محبه عندهم؟ معنى كلمه الله محبه يعني ربنا هو المعبود بحق. هذا معنى كلمه الله محبه، بس فسرها غلط. ربنا سبحانه وتعالى لما نقول الله محبه معناها ان ربنا هو المعبود بحق الذي يستحق ان يعبد وحده. فاللي ترجم لهم الكلام ولا فهموهم قال لهم الله محبه يعني ربنا بيحب كل الناس، لا، ده ربنا يجب ان يعبدوا كل الناس، لكن لا يحب الا من اطاعه ويبغض من عصاه، والله لا يحب الفساد. فلو قلت ربنا بيحب كل حاجه يبقى بيحب الفساد وبيحب الفحشاء وبيحب المنكر وبيحب كل الانحلالات الاخلاقيه، وده عندهم عادي. يعني المرأة تطلع عارية عادي، الزنا ما فيش إشكال، مع إن ده محرم عندهم، لكن هم عندهم مسألة الإفساد دي. هو يقول لك لا ربنا سبحانه وتعالى بيحب كل الناس. طب شوفوا بقى الفكرة بتاعتهم، يقول لك إيه الافتراض، ربنا هيحبك في آخر. من هو هذا الآخر اللي هيحبك فيه؟ هذا الآخر الافتراضي ينبغي له إن يكون مرضي عنه في ذاته، لا يحتاج لغفران الذنوب، محبوب في ذاته ليس له نظير في كمال صفاته. معلش استحمل النقطة دي. مرض عنه، هل الله سبحانه وتعالى يرضى بأقل من مقياسه هو شخصيا؟ مقياسه ايه الكلام ده؟ تعرفين قصدهم ايه؟ ده لف ودوران قصده تنصير او بلبلة اعتقاد الملتزمين المسلمين. ازاي؟ يقولك ربنا سبحانه وتعالى عامل له مقياس. من هو المقياس ده؟ شخص تجسد في صورة بشر شبه ربنا بالضبط، فربنا طلع في صورة إنسان. من هو الإنسان ده؟ يقول لك عيسى. بقى رب العزة والجلال يطلع واحد في مقاس وينزل البشر تقول عليه رب؟ يا أخي استحى على دمك. ربنا سبحانه وتعالى اللي واسع كرسيه السماوات والأرض، اللي السماوات والأرض في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تعمل واحد بشر ويصلب نفسه عشان خطيئة؟ هو نفس الكلام بتاعه، محبوب في ذاته لا يحتاج لغفران الذنوب ليس له نظير في كمال صفاته، ويقصد طبعا يسوع او يقصد عيسى عليه السلام. شوف هما بيصطادوا في الماء العكر. فيقول لك ربنا عمل نفسه بشر مثال له بالضبط علشان انت لو امنت به في الاخر ده يدخلك ويحبك. نقول له لا، افهم بقى، اولا عيسى بشر مش إله زي ما أنت بتقول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين. ده ربنا بيقول لك ده فقير بذاته زيكم. لو كان هو إله زي ما أنت بتقولهم ويقدر يغيث الناس، إحنا أول الناس ومحمد أول الناس اللي يعبدوه. ليه؟ إيه السر في كده؟ إحنا فقراء، كل واحد فينا فقير. فالفقير لما يحتاج مثلا يتقطع نفسه مثلا وعايز واحد يغيثه، فلو كان فعلا يسوع يعرف يغيثه ربنا بيقول لك روح له. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الاسباب في العلاج، انا ما احس بمرض ولا تعب بروح للدكتور. ليه؟ الدكتور بيشخص لي المرض من خلال الاسباب ويكتب لي العلاج. ده واجب تاخد بالاسباب، لكل داء دواء. فلو كان عندي عيسى القدره على رزق البشر وان يعطيهم كل ما يحتاجون روحوا له. لكن للاسف انت بتستند الى فقير مثلك. فربنا بيقول النبي عليه السلام قل لهم ان كان للرحمن ولد يقدر يديكم، هو ابن ربنا فعلا، روحوا له. لكن لان الله يعلم انه فقير وعبد لله، وقال لعيسى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك. وذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فعيسى بشر، هم عملوه اله. فجاي تبرر الضلال والشرك في بشريه عيسى تعملوا اله عشان تيجي بقول رساله للمتدينين، يا ريتوا حتى بيتكلم على المسلمين، للمتدينين ليه بيستغل الوتر ده؟ ابدا، قضيه ان الناس لو فهمت عقيدتها كويس هيفهموا ان هؤلاء يريدون ان ينصروا امه محمد صلى الله عليه وسلم بالتشكيك في دينهم. ما تخليك صريح وقوله تعالى النصراني، لا هو يلف ويدور مشكله وبس. لا ده ظهر اتجاه تاني من الاتجاهات الغريبه، هي ايه؟ اتجاه الالحاد. اصبح دلوقتي موقع الملحدين على الانترنت كمية اللي بيدخلوه كتير. ليه؟ يقول لك هم شايفين صورة الإسلام اهتزت، يقول لك شوف المسلمين عاملين ازاي، ترضى ان دول يحكمونا؟ ترضى ان دول كذا وكذا؟ مش دول اللي قالوا كلام قبل الثورة نقدوه بعد الثورة؟ كانوا بيقولوا الديمقراطية حرام بقت حلال؟ كانوا بيقولوا اللي يحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر، ودلوقتي هم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ كانوا بيقولوا الإسلام هو الحل، ولما مسكوا ما بقاش الإسلام هو الحل؟ ترضوا بالإسلام كده؟ فيصور الخطأ البشري اللي وقع في إخواننا، واللي احنا بندعوهم إلى أن يتوبوا إلى ربهم من هذه الأمور، وأن يصدقوا مع الله عز وجل، وأن يتبرأوا إلى الله عز وجل من كل ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. استغل الفرصة دي وبدأوا يشوهوا في صورة الإسلام. احنا بنقول لكم بقى، نبينا وقائدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله العصمة في غيره أبدا. فأي واحد شيخ أو أي واحد مهما كان وضعه لا يمثل الإسلام إلا إذا أظهر دليله، ودليل نص صريح يقول لك الرسول قال كذا وما قالش كذا. ما يقول لكش والله أنا شايف كذا، لأن أنت شايف نحن ضمننا أن أنت عقلك ده مضمون، كلام النبي مضمون، إنما كلامك أنت. يقول لك معلش خلينا نخالف في دي، نخالف الرسول في دي عشان المصلحة الأعلى. ولك ده مصالح ومفاسد. يعني احنا لو سيبنا البرلمان ما هيمسكوا العلمانيين. طب والعلمانيين دول كفار ولا مسلمين؟ وقف معاه هنا بقى. أنا ما خالفش الشرع، واللي يمسك يمسك مش مشكلتي، أنا أهم حاجة عندي أنفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعصيش أبدا. طب ولو العلمانيين مسك كفار؟ يقف بقى اللي هيقول لك كفار منهج ومنهج خوارج، واغلبهم بيقولوا كفار، حتى هم كفروا حتى الرئيس السابق. ما اللي هيكفر الرئيس السابق هيمسكوه هنا. الرئيس السابق كفروا ليه؟ ده راجل كان بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صحيح كان هو ظالم وبياكل اموال الناس واشياء كثيره فعلها من الفساد، لكن في ضوابط عشان احكم عليه بالكفر، لازم اشق عن قلبه عشان اعرف، لازم قاضي يحكم عليه، وده ما حصلتش. نفس الكلام هنا، ما اقدرش اكفر الرئيس زي ما بعض الناس دلوقتي بيحاولوا تكفيره. ليه؟ يقول لك هو ما طبقش الاسلام. فبعض الناس يقول لك ايه نصبر عليه. طب وانتم ما صبرتوش على اللي فات ليه؟ واحد تاني يقول لك ايه نكفر جبهه الانقاذ ونبيح قتلها. طب وانت ما عملتش الكلام ده ليه في اللي فات؟ فاصبح متناقض وصورته ما هيش مظبوطه قدام الناس. القضيه دلوقتي ما هيش واضحه، انما نقول لا بنكفر اللي فات ولا اللي موجود، لكن بنطالبهم بأن يطبقوا شرع الله عز وجل. طبق خير وبركة، ما طبقش هو المسؤول. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. طبق أنت على نفسك وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، أنت مش هيحاسب. إنما تقول لا أنا هنزله في الشارع وهعمل عصيان لغاية ما يطبق الإسلام، هو ده اللي وقع في كل المشايخ إلا من رحم الله. قالوا ننزل في الشارع، ومن يوم ما نزلوا قدام جامعة القاهرة وقالوا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، والبلد ما نصلح لهاش حل ابدا. ليه؟ لان انتوا دلوقتي صورتم ان انتم تبع جيش محمد واللي في التحرير تبع جيش يهود مع انهم مسلمين. طب والعلمانيين دول مش فاهمين دينهم زي ما انتوا برضه بتلخبطوا في الدين. ما هو العلماني بقى بيقول اشهد ان محمد رسول الله، لكن هو مش فاهم، انما لو وضحت له بالراحه وكده مع كس الصوره سيئه ما يفهمش الاسلام بالشكل اللي انت صورته له. اي واحد ما يقوله هو كل اللي قاعدين في المسجد واللي كل موجودين دلوقتي بينفذوا الاسلام حرفيا في بيوتهم فيما خولهم الله وصرعاه. انت نفسك بتتقي الله عز وجل في عملك وفي بيتك وبيتك منضبط تماما اللي انت مسؤول عنه وتحكم فيه بما انزل الله وبما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي واحد بس يقولك انا ملتزم 100% في كل الحاضرين في المسجد، فيش. نفس الكلام برضه هيتقال على الحاج، ما هو ما يفرقش عنك حاج، لأن ربنا ما بيقيسش القضية بمدى السلطة، لا بيقيسها بقضية الإيمان، مدى الطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قالش أكبركم ملكا ولا أضيقكم ملكا. انت ملكك قد كده هيحاسبك على قد كده. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيدي لده ويوسع عليه وهيتحاسب، ويدي لده. فلما منع واحد من المال، هل منعه من المال لان غضبان عليه؟ لا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، قال له لا غلط، اوعى تفكر ان ربنا لما يديك ارض واسعه ومال كتير وسلطه وكلام من ده يبقى ربنا راضي عنك، ابدا. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، ما فيش فلوس ما فيش شغل، يقول لك يبقى ربنا غضبان علينا. لا برضه، كلا كلا. يعني ايه؟ يعني مفهوم خاطئ لمن ظن ان سعه الرزق اكرام من الله وان ضيق الرزق اهانه من الله. كلا، امال الاهانه والضيق بيطلع امتى؟ من مخالفه الشرع. كلا بل لا تكرمون اليتيم ايها الاغنياء ولا تحاضون على طعام المسكين. اكلتوا البلد واستوعبتوا البلد وعايزين تاخدوها لوحدكم، والناس استقصوها خالص، ابعدوها عننا. فيجي واحد يقول لك احنا عايزين نأخون البلد كلها. تخونها ليه؟ وبقيت الناس دول كفار ولا ايه؟ يعني انت بس المسلم والناس دي مش مسلمه؟ غلط. دي ارزاق ربنا هو بيقسمها، لو دخلت في تقسيم الارزاق يبقى لازم هتحصل كارثه. واحد مدير اداره بس مش تبع جماعه يبقى يترفد؟ طب الراجل ده هياكل منين ولا يتصرف ازاي؟ هيبقى قنبله موقوت عليك على طول. ولذلك احنا بنقول ده اكبر كارثه ان واحد ينظر الاسلام بهذه النظره. لا، الناس كلها مسلمين وكلهم اخوان لنا، فان نظرت على ان الاخوان هم من يتبعونك فهذه الكارثه التي سوف تؤدي الى هلاكك وهلاك الناس، لان تقسيم الارزاق مش في ايدك، في يد الله عز وجل. يا اخواننا افهم النقطه دي كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس وتكفل بارزاقهم، فلو جه واحد يتدخل في المساله يقول لك لا انا اللي هتكفل بمساله توزيع الرزق عليكم، الرزق يجي لي الاول وبعدين اوقف الناس توابير وانا اللي اديله، ده لو فرض ان هيقسم بالعدل. اسمع النقطه دي ومش هطول عليكم خلاص. لو واحد فرض ان هو عنده خزائن السماوات والارض بتاع ربنا سبحانه وتعالى وقاعد على كرسي عشان يقسم الارزاق على الناس بالتساوي، فهم عايزين يفطروا، فاحنا عندنا مثلا 90 مليون، هو نفسه يقدر يوزع على 90 مليون في خلال نص ساعة كل واحد ياكل؟ شوف بقى التوابير اللي واقفة هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن قدرتك مش زي قدرة ربنا، وأسبابك اللي في إيدك مش زي تقليب ربنا الأرزاق. ولذلك لما قال لك خلي بالك بقى أهو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فليه يتكلم على الطعام؟ لأن مشكلة الناس كلها في الطعام. فلو ربنا سبحانه وتعالى ترك الأرزاق للبشر زي ما يسعى بعض البشر في أن يأكلوا الناس بالبطاقة ويعيشون بالبطاقة والغاز بالبطاقة والعيش بالبطاقة وكل حاجة بالبطاقة، ما هتقدروش. ليه؟ لأن أنت بشر، الواجب تعبد مش ترزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الله عز وجل أنزل دينا صافيا نقيا، دينا مثله لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، دين التوحيد، انك تحس بمعنى العبودية والافتقار إلى رب العزة والجلال. فإياك أن تفتن عن دينك. لو لقيت واحد أخطأ فخطأه مردود عليه، إنما الرسول لا، ما تقولش لا أنا مش عايز الإسلام عشان صورة فلان. أصل واحد يقول لك والله يا أخي أنا كنت نفسي في الالتزام وكده، ساعة ما شفت الناس دي أحلى أداني. اوعى. ليه؟ لأن أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالهم؟ أبدا. ما دعا الناس إلا إلى طاعة ربهم على قدر وسعهم واستطاعتهم فيما خولهم واسترعاهم. كل واحد يطبق الشرع على نفسه أولا قبل الآخرين. لكن اللي فهم يقول لك لا، ده أنا هعمل مشروع اسمه مشروع النهضة، طب ايه هو مشروع النهضه؟ يقول لك انا امسك من فوق وبعد ما امسك من فوق اطبق الاسلام. عمره ما تيجي كده ابدا. ليه؟ لان الشيطان له جنود. وغير كده كمان مش دي طريقه النبي عليه السلام. ده فيه ناس التزموا بالاسلام وتعذبوا وتبهدلوا اول ما بعث الرساله وماتوا وما شافوش العز اللي كان في ايام عمر الخطاب. دخلوا الجنه وده مبتغانا، مبتغانا ان انا اطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا اخالفه ولا اخالف شرعه. انما ما ينفعش حاجه اسمها الغايه تبرر الوسيله. وادخل في سكه الديمقراطيه عشان يبقى لي الاغلبيه، فلما يبقى لي الاغلبيه احكم بالشرع. هو ده اكبر مصيبه، لان لما انت دخلت في الديمقراطيه التانيين عايزينك ترضى باحكام الديمقراطيه. وانت من تشرطي بقى اصلا ده انت كافر بقى من الاصل. فبل لك انك كذاب. تقول انا مش داخل الا بنسبه كذا، فيبان ان انت بعد كده دخلت على كل. فاصبح دي صوره الاسلام الكذب. وصوره الاسلام غير كده، لانه اصلا ما دعكش لكده اصلا. قال انا ادعوه واقول لهم التزموا بدينكم. التزمتم خير وبركه، ما التزمتوش هتفضلوا في معيشه ضل. والله الذي لا اله الا هو. انا اشكر من سنه كنت بتكلم في مثل هذا الموضوع قبل الانتخابات. بقول للناس يا جماعه صورتكم وانتم ملتزمين بدينكم ولا تعصون الله عز وجل، لا في الغايه ولا في الوسيله. افضل الف مليون مره من اللي هيحصل لكم. ليه؟ الناس دلوقتي خدت انطباع سيء جدا. وانا مش عايز احسن لكم ولا اقول لكم مثلا لا معلش ده الناس دي غلطانه ودول الاسلام برضه. اللي يحاول يجمل في هذه الصوره القبيحه التي ظهروا بها يبقى ما نصح له. لان واحد يقول لك طب يا شيخ دلوقتي ما نتكلم نحاول نبرر لهم اخطائهم. اقول غلط انك تبرر خطا بخطا. واجههم بالحقيقه. نقول لهم يا اخوانا توبوا الى ربكم مما صنعتم. مش عيب ان يطلع حتى لو المرشد العام نفسه قال يا جماعه لا الصوره دي كانت غلط واحنا غلطانين. الاسلام غير كده خالص. ويطلع اي شيخ دعم الناس الى الحزبيه والديمقراطيه يقول لك لا دي مش ديننا ولا نعرف واحنا غلطانين. حتى لو ادى ذلك الى التنازل عن هذه السلطه دنيا لا قيمه لها. لكن اهم حاجه اختاروا رضا الله واوثروا الاخره على الدنيا. كده الناس هتعود الثقه تاني فيهم، تعود الناس الثقه في دينها تاني. انما واحد لان اللي باين للناس ايه؟ يقول لك الاسلاميين بيحاربوا العلمانيين على كرسي على دينه. مين اللي يمسك ويتحكم ومين اللي هو ينكر للتاني؟ فالبلد عايش على المكر من الطرفين. ده مكر بينكر وده طرف بينكر. وشوف مكر مين اللي هيغلب. والشيطان وقعهم فضاعت البلد. احنا بنتكلم عن بلدنا، بلدنا عشان تحيا صح لابد من الالتزام بقول الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهم في الغرب زي ما أنتم عارفين ما هماش عايزين لبلدنا خير، وعايزين بلدنا تبقى في انهيار تام. هي أمريكا واقفة مع الإسلاميين دلوقتي اللي هم ماسكين الحكم محبة في الإسلام، ما هم كانوا قبل سنتين ثلاثة حاطينهم على قائمة الإرهاب. مش ده اللي كان واقع؟ حاطينهم على قائمة الإرهاب. الإخوان المسلمين كان أول ناس على قائمة الإرهاب عند أمريكا. دلوقتي بقى مرضى عنهم محبة في ديننا، محبة في إسلامنا، محبة في أن يكون الإسلام هو الحل. الشعار اللي كانوا بيرفعوه طول عمرهم أبد. هي تعلم إن هيحصل صدام وإن البلد قد تقسم وإن تحصل كارثة ومصيبة كبيرة جدا جدا. فعشان كده دلوقتي أصبح اللي ما كانش بيحصل أيام النظام السابق بيحصل أسوأ منه دلوقتي. خلينا صرحاء مع بعض ونتكلم بشفافية. الحق ما بيزعلش. لا الغرب عايزيننا نستقر ولا عايزين البلد تنهض. فإزاي نفوت الفرصة عليهم؟ بإن احنا نرجع لشرع ربنا سبحانه وتعالى حتى وإن لم ينفذ على مستوى الرئيس نفسه وعلى مستوى البلد. ده مالك هو حر. ربنا هيحاسبه مش هيحاسبه. لا تخرج في المظاهرات، لا تخرج عليه، ادعوه الى طاعه الله. زي ما احنا بنتكلم كده. اتق الله في بلدنا. كل واحد يتقي الله في عمله. وكل واحد يرجع لعمله. المظاهرات دي ما هتجيبش حل. ولا النزول في الشوارع هيجيب حل. بل زياده اسم. لان التظاهر نوع من الخروج اللي بيؤدي الفتن لا حصر له. انت بتسد الشوارع وبتعطل المصالح والبلد بتنهار والناس مش لاقيه تاكل واللي عايز يروح مستشفى مش عارف يروح واللي عايز يعمل حاجه مش عارف يعملها. طب هنفضل كده كتير؟ يبقى ابداوا بانفسكم. وكل واحد فينا يرجع إلى عمله، واللي بيفكر أن يطلع في مظاهرة يعلم أنه يفعل شيئا حرمه الله عز وجل. البداية الإصلاح منهم، كل واحد يرجع إلى عمله. الرسول قال اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض بأصل شجرة، طالما أنت معافى في بدنك آمنا في سربك فاحمد الله على هذه النعمة، وأنتج وساعد الناس عن طريق إنتاجك وعن طريق عملك. إنما العكس زي ما أنتم شايفين كده، والأسف أن بتتكرر الصورة فين؟ في الدول التانية، يعني في ليبيا وفي تونس، وحتلاقى فين؟ في سوريا دم يراق، وفي اليمن، والوقت بيسعوا على أن هم يعملوا الفتن دي في بقية الدول العربية. طب وبعدين؟ أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأنبه وأشير إلى كل من يسعى إلى الإلحاد والتنصير، قالوا لا، الحمد لله، ودي نعمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الإسلام إلى يوم القيامة. فالدين مهما تعملوا محاولاتكم على مدار 14 قرن بقت في الفشل، وما هدمت هذا الدين. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون. فإسلامنا قائم، والقرآن قائم، والسنة قائمة في البخاري ومسلم وكتب السنة، منهج ودستور متكامل، مش محتاج ان حد يعمل له تصويت، كلامنا كلام فاضي. وحاجة كمان عايز اقولك عليها، ان ربنا حفظ الاسلام واقعا. يعني ايه واقع؟ يعني هتلاقي نوعية من الناس ثابتة على الحق تقول بقول الصدق لا تخشى في الله لومة لائم. الرسول قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. ناس ثابتين حتى ولو تنكب المتنكبون، حتى لو ابتدع السلفيون، حتى لو فعل الإخوان المسلمون، هتلاقي فيه ناس عقلاء فاهمين دينهم وفاهمين ازاي يقولوا كلمة الحق ويثبتوا عليها حتى لو اجتمع الناس على إيذائهم. لكن دي كلمة بنقولها لله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم احم مصر وأهلها من كل فتن، اللهم ارزقهم الأمن والأمان يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.